تحدثنا عن أبرز خصائص الفرقة الناجية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأن أمته استفترق على 73 فرقة بعد أن عدد فرق اليهود والنصارى، وذكرتم أبرز هذه الخصائص التي تتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فهل هناك إضافة حول خصائص هذه الفرقة الناجية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنه ليس هناك من إضافة، لأن الأصول الأربعة التي ذكرناها واضحة وكافية، لكن قد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق، فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق الذي أوصانا الله به سبحانه وتعالى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منهم، فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فاتفاق الكلمة وأخلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم أعني الفرقة الناجية إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية، لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم أخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف الشخص يعتقد المأموم أنه ليس على وضوء ويعتقد الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يعتقد أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. كل هذا لأنهم يرون أن خلاف الناس الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ في الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل من المختلفين قد تبع ما يجب عليهم اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة للدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدفون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور حتى في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحد منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر، فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت ولم يصلي إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من صلى الصلاة لوقتها وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وهؤلاء هم المسلمون، لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين او واحده من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد من الاخر عداوه او بغضاء بسبب اختلاف الالتزام هذا النص. لذلك ارى ان من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون الى السنه ان يكونوا امه واحده، وان لا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي الى طائفه ما والاخر الى طائفه اخرى والثالث الى طائفه ثالثه وهكذا، بحيث يتناحرون فيما بينهم باسنه الالسن ويتعادون ويتبغضون من اجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. ولا حاجه الى ان امس على كل طائفه بعينها، ولكن العقل يفهم ويتبين له الامر. فارى انه يجب على اهل السنه والجماعه ان يتحدوا حتى وان اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب افهامهم، فان هذا امر فيه سعه ولله الحمد، والمهم اختلاف القلوب واتحاد الكلمه. ولا ريب ان اعداء المسلمين يحبون من المسلمين ان يتفرقوا، سواء كانوا اعداء يصرحون بالعداوه او اعداء يتظاهرون بالولايه للمسلمين او للاسلام وهم ليسوا كذلك. فالواجب ان نتميز بهذه الميزه التي هي ميزه الطائفه الناجيه، وهي الاتفاق على كلمه واحده.
سبق الله. شيخ محمد، لا شك ان التوسل موجود الان في بين المسلمين وفي اوطانهم، لكن في برنامجنا هذا الذي بداناه بالحديث عن اصول الدين نود ان نعرف التوسل الصحيح والتوسل الباطل.
نعم، التوسل مصدر توسل يتوسل، اذا اتخذ وسيله توصله الى مقصوده، فاصله طلب الوصول الى الغايه المقصود، وينقسم الى قسمين: قسم صحيح وهو التوسل في الوسيله الصحيحه الموصله الى المقصود، وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيله لا توصل الى المقصود. فاما الاول وهو التوسل بالوسيله الموصله الى المقصود فإنه أنواع، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. مثاله على سبيل العموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الفرد والغم، الهم والغم، قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل لهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أما الخصوص فأن يتوسل باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، فقال: إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهو أيضا كالتوسل بأسمائه، يكون عاما وخاصة. أما العام فأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ثم تذكر مطلوبا. وأما الخاص فأن تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص، مثل قوله مثل ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. فهنا توسل الله تعالى بصفة العلم والقدرة بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا نوع. النوع الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، فيقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفرني، أو فوفقني، أو يقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. ومنه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه، فانطبق عليهم الغار، انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله. أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني بعفته التامة، والثالث بوفائه لأجله. قال كل منهم: اللهم إن كنت بعد ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرد في الصخرة. فهذا توسل من الله بالعمل الصالح. الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى في ذكر حاله، يعني أن الداعي يتوسل الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله أن ينزل إليك الخير. ويقرب من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة، لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها.